بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذا اللقاء في هذه الأمسية التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها أمسية خير وعلم وإيمان علينا أجمعين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ستكون عن أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، ألا وهي آية الكرسي. وهذه الآية ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وليكن بداية الحديث عن هذه الآية في بيان ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان عظمة هذه الآية ورفيع مكانتها. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو من قراء الصحابة ومن حفظة كتاب الله جل وعلا، قد عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوما: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني باسمي. قال: وسماك باسمك. فبكى أبي رضي الله عنه. جاء في صحيح مسلم عن أبي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم. قال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. قال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم المبارك الذي ساقه الله تبارك وتعالى لك ويسره لك وأعانك على ضبطه، ليهنك العلم. وضرب على الصدر، لأن الصدر فيه القلب، فيه عقل الإنسان للخطاب وللمراد والفهم. هنا قبل الدخول لا بد من وقفة مع فوائد هذا الحديث العظيم. تأمل كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم، وتأمل مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ومكانة آيات التوحيد. هذا أمر لا بد أن نتنبه له، ونحن نقف مع هذا الحديث العظيم الدال على فضل آية الكرسي وأنها أعظم آية في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ والذي معه القرآن كاملا، والقرآن فيه ما يزيد على 6,000 آية. فإذا ما يراد من أبي أن يستخرج منه الأفضل ليس 10 آيات أو 20 ولا 100 آية ولا 200، بل آيات يحفظها تزيد على 6,000 آية. ثم أيضا لما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال لم يكن هناك مساحة زمنية للجواب، بمعنى أن يفكر أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ثم يأتي بالجواب، بل الجواب منتظر في الوقفة نفسها، فليس هناك مساحة زمنية، وليس الكم الذي يستخرج منه هذه الآية آيات معدودة أو قليلة، آيات بالآلاف. هذا عندما تتأمله يظهر لك كمال علم الصحابة رضي الله عنهم. ثم تأمل لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي أن يجيب بأعظم آية في كتاب الله، في أول السؤال، أول طرح السؤال، قال أبي: الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، قال: الله ورسوله أعلم. ولما أعاد عليه صلى الله عليه وسلم السؤال ثانية فهم أن في هذا إذنا بالاجتهاد، فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا أيضا لما تتأمل تجد أن جواب أبي على هذا السؤال نابع من أمر يفتقده أو يفتقد العناية به أكثر الناس، ألا وهو مكانة التوحيد في قلوب الصحابة، مكانة التوحيد العظيمة في قلوب الصحابة. كيف عرفنا هذا؟ أبي رضي الله عنه لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخرج أعظم آية في كتاب الله، رأسا استبعد من ذهنه آيات الأحكام الفرعية، آيات القصص والأخبار، آيات أهوال يوم القيامة إلى غير ذلك، وركز في ماذا؟ آيات التوحيد، لأن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن، أعظم شيء في القرآن، ويعتقد الصحابة ذلك هو التوحيد، ويدركون ذلك تماما. ولهذا لما قال: ما هي أعظم آية؟ اتجه مباشرة في بحثه واجتهاده إلى آيات التوحيد دون غيرها، لم يأخذ آيات الآداب الجوامع أو آيات الأحكام أو آيات القصص والأخبار أو آيات أهوال يوم القيامة أو غير ذلك، وإنما اتجه في بحثه إلى آيات التوحيد. ولما نظر في آيات التوحيد وأصبح مساحة البحث من حيث الآيات المنظور فيها قلت، أخذ ينظر، وكل هذا في نفس الوقفة، في الآية التي جمعت تقرير التوحيد وبيانه، الآية التي جمعت تقرير التوحيد وبيانه، وجد أن آية الكرسي هي أعظم آية قرر فيها التوحيد وجمعت فيه دلائله وبراهينه. حتى قال العلماء بعد: ليس في القرآن آية جمعت من براهين التوحيد ودلائله وحججه مثل ما جمعته آية الكرسي. وما اجتمع في آية الكرسي جاء مفرقا في آيات، لكن لم تأتي آية تجمع من براهين التوحيد وحججه مثل هذه الآية العظيمة آية الكرسي. جاءت حجج مفرقة في آيات مثل خواتيم سورة الحشر وأوائل سورة الحديد ونحو ذلك، أما آية واحدة تجمع لبراهين التوحيد ودلائله وحججه فهذا لم يكن لآية أخرى في القرآن الكريم مثل هذه الآية العظيمة. هذا كله يبين لنا مكانة علم الصحابة من جهة، ومكانة التوحيد في قلوبهم. التوحيد له مكانة عظيمة جدا في قلوب الصحابة، تراها ظاهرة في سيرهم وفي أخبارهم وفيما ينقل عنهم، والشواهد على ذلك كثيرة جدا. ولعل من أمثلة هذا ما جاء في الصحيحين قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ بأصحابه في كل ركعة بقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد. فاستشكل أصحابه هذا الأمر، ثم إنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسألوه لأي شيء فعل ذلك. فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن. إذن هم ينظرون للمعاني، ينظرون للدلالات، ويعرفون أن أعظم شيء في كتاب الله جل وعلا توحيد الله جل وعلا. قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. في بعض الروايات قال أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. فقلوبهم عامرة بحب التوحيد، وآيات التوحيد لها شأن في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لا ينبغي أن تفوت هذه الفائدة علينا ونحن نتأمل هذه الآية المباركة آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. هذا الحديث فيه الدلالة الواضحة على أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، ومثله في الدلالة على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده في المسجد الحرام فقلت له أي آية نزلت عليك أعظم؟ قال آية الكرسي. قال آية الكرسي هو حديث حسن. ومن عظمة هذه الآية وعظمة مكانتها ومنزلتها أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في قراءتها في اليوم والليلة مرات عديدة، وجاء عنه ما يدل على الفوائد العظيمة والأرباح المباركة والثمار الجليلة التي يحصلها من واظب على هذه القراءة. قد دلت السنة على أنه يستحب للمسلم ويندب له أن يقرأ هذه الآية المباركة في اليوم والليلة 8 مرات، 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قال ما تركت قراءتها عقيب كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث. والحديث يدل على قرب الجنة. الجنة قريبة جدا من عبد الله المؤمن، ليس بينه وبين أن يدخلها إلا أن يموت. من مات، يقول عليه الصلاة والسلام، من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، ومن مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. النار قريبة والجنة قريبة، ليس بين المؤمن وبينها إلا أن يموت. وقراءتها في الليل جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان الذي كان يأتي ويحثو من الصدقة، فأمسكه أبو هريرة في الليلة الأولى فشكى الحاجة والعيال والفقر فرحمه وأطلقه. فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام من الصباح قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: كذبك وسيعود، لأنه طلب أن يخلي سبيله وألا يعود. قال: كذبك وسيعود. قال: فرصدته لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعلا أتى وحصل مثل ما حصل في الليلة الأولى، ثم عاد في الليلة الثالثة يقول: فأمسكته فشكى حاجة وعيانا، قلت: لا أتركك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك. يقوله الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله، ثم لقي النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له الخبر، فقال: أما إنه صدقك وهو كذوب. ولهذا قراءة آية الكرسي كل ليلة هي سنة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، أقر أن تقرأ هذه الآية، وأن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقراءتها في أذكار الصباح والمساء أيضا جاءت به السنة، في حديث أبي رضي الله عنه نفسه، وفي الطبراني والنسائي، وحديث ثابت. يقول أبي: كان لي جرن من تمر، يعني وعاء أو مكان يوضع فيه التمر، وكان ينقص، فرصدته يوما فإذا بدابة شبه الغلام المحتلم، شبه الغلام المحتلم. يقول: فأمسكت بيده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب، فقلت له: أجني أنت أم إنسي؟ قال: جني. قال: هذا خلق الجن؟ قال: نعم. قال: ولقد علمت الجن، يقول هذا الذي شبه الغلام المحتلم، قال: ولقد علمت الجن أنه ليس فيهم أشد مني، يعني من أشداء رجالات الجن وأقويائهم، قال: ولقد علمت الجن أنه ليس فيهم أشد مني. قال في الحديث: إذا قرأت آية الكرسي، يقول هذا الجني: إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان، إذا قرأتها إذا أصبحت لا يقربك شيطان حتى تمسي، وإذا قرأتها إذا أمسيت لا يقربك شيطان حتى تصبح. وذكر أبي رضي الله عنه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فصدقه. فدلت هذه الأحاديث على ثمانية مواضع يستحب للمسلم أن يقرأ فيها هذه الآية المباركة في أيامه ولياليه، 5 مرات أدبار الصلوات، ومرتين في أذكار الصباح والمساء، ومرة عند النوم إذا أوى إلى فراشه. وليست القراءة المطلوبة هنا القراءة المجردة التي لا يقف فيها القارئ عند معاني هذه الآية ودلالاتها، ولا يتأمل في التوحيد وبراهينه وحججه بحيث يكون للآية أثر عليه توحيدا وإيمانا وإخلاصا وصدقا مع الله تبارك وتعالى، إذ فرق شاسع وبون كبير بين من يقرأ هذه الآية بقلب لاهن، قلب غافل، قلب غير متأمل ولا متدبر، وبين من يقرأها بتأمل لمعانيها العظيمة ودلالاتها المباركة وما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والصدق مع الله عز وجل. فتلك القراءة ضعيفة الأثر، وهذه عظيمة النفع والفائدة، فرق بين هذا وذاك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعوذ نفسه مع قراءته ومواظبته على قراءة هذه الآية المباركة في أيامه ولياليه على ما جاءت به السنة، أن يحرص على تدبر معانيها وعقل دلالاتها وفهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم التوحيد الذي دلت عليه وقررت وجاء بيانه فيها على أتم ما يكون من البيان والإيضاح. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله بيان الأثر القوي لهذه الآية في طرد الشياطين وإبعادها من المكان وإبطال الأحوال الشيطانية بقراءة هذه الآية المباركة، ويذكر أثرا عجيبا ورأيته رحمه الله في كل مرة يذكر ذلك ينص على قراءتها بصدق، يقول إذا قرأت بصدق. وقراءة هذه الآية بصدق لا تكون إلا مع عقل الخطاب وعقل المعاني التي دلت عليها هذه الآية المباركة العظيمة. آية الكرسي آية التوحيد، آية التوحيد وتقريره وبيان دلائله وبراهينه، وكما تقدم معنا قرر فيها من التوحيد ودلائله وبراهينه ما لم يأتي في آية أخرى من كتاب الله عز وجل. بدأ الله جل وعلا هذه الآية بكلمة التوحيد الخالدة التي هي أعظم الكلمات وأجلها وأشرفها على الإطلاق. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو. هذه كلمة التوحيد التي لأجلها قامت الأرض والسماوات وخلق الإنس والجن وانقسم الناس إلى سعداء وأشقياء وأهل جنة وأهل نار، لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، هي مفتاح دار السعادة، وهي كلمة الشهادة، وهي كلمة الحق. وليس في الكلمات كلمة أفضل منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وقال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولما سأله أبو ذر رضي الله عنه قال: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات، وفضائلها فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال، ولها من الآثار والمنافع والثمار المباركة على صاحبها في الدنيا والآخرة ما لا إحصاء له ولا عد. فهذه الآية صدرت بهذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو. وهذه الكلمة سميت كلمة التوحيد لأنها دلت عليه، دلت على التوحيد وانتظمت معناه مدلولة. ولا يكون توحيد إلا بها، لا يكون توحيد من العبد إلا بهذه الكلمة وتحقيق ما دلت عليه. فالتوحيد هو ما دلت عليه لا إله إلا الله. ولهذا من لم يعرف لا إله إلا الله معرفة صحيحة ما عرف التوحيد. فالتوحيد كلمته هي لا إله إلا الله، التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي الدال على التوحيد. ولا يمكن لعبد أن يحقق التوحيد إلا من خلال هذه الكلمة، فهما لمعناها وعملا بمقتضاها وصدقا يقولها عن علم وعن عمل وعن صدق، فبذلك يكون موحدا. إذا قالها عن علم خرج عن طريقة اليهود، وإذا عمل خرج من طريقة النصارى، وإذا صدق خرج من طريقة المنافقين. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الدالة عليه، والذي لا توحيد إلا بها، وهي في دلالتها على التوحيد دلت عليه من خلال الركنين المستفادين من الآية، النفي والإثبات، النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها، وعليه فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات الذي قامت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، إخلاصا وتألها وتذللا وخضوعا وانكسارا وخوفا وطمعا ورجاء، كله لله. لا يكون موحدا إلا بإخلاص هذا لله ونفيه عن غيره. إن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، وإن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. التوحيد لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. وليس التوحيد قولا لهذه الكلمة بدون فهم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي معنى ما شهدوا به، كما قال ذلك المفسرون من السلف. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. وما التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة؟ ما التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة؟ أن نعبد الله مخلصين له الدين، وأن نبرأ من الشرك كله، هذا هو التوحيد، عبادة خالصة لله عز وجل، وبراءة من الشرك وخلوص منه. ولهذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة الباقية في عقبه هي كلمة التوحيد. ما هي؟ ذكرها بمعناها، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ذكر الكلمة بمعناها. وأيضا ذكرت بمعناها في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وذكرت بمعناها في الآية التي تلي آية الكرسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وذكرت بمعناها في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ذكرت بمعناها في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. فهذا هو معناها، معناها أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يخلص الدين له وأن يفرد بالعبادة ولا يصرف شيء من العبادة إلا له، لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الآية صدرت بكلمة التوحيد ثم أتبعت ببراهين التوحيد ودلائله، صدرت بالتوحيد الذي هو الغاية والمقصود من خلق الناس وإيجادهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الغاية، صدرت به ثم ذكرت البراهين. وتابع معي، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، ما الأدلة عليه؟ ما براهينه؟ ما البراهين التي تدل على أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه؟ ما الدليل؟ ما البراهين؟ ما الحجج؟ تأتيك تباعا في الآية، برهانا يتلوه برهان، حجة يتبعها حجة، حتى انتظم فيها عقد مبارك ونظم فريد من براهين التوحيد، حتى إنه اجتمع في هذه الآية ما لم يجتمع في آية أخرى، بل جاء مفرقا في آيات كثيرة في كتاب الله. وتأمل معي براهين التوحيد مسوقة في هذه الآية المباركة. البرهان الأول الحي، البرهان الأول على وجوب توحيد الله وإخلاص العبادة له وإفراده سبحانه وتعالى بها الحي، أي الحي الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، الحياة الكاملة المستلزمة لكمال الصفات وكمال النعوت وعظمة الذات، الحي، الحي الذي هذه صفته وهذا كماله وهذه عظمته، هو الذي يستحق أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالطاعة. ولهذا قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده. أما من سوى الله فما شأنهم مع هذه الصفة التي هي صفة الحياة؟ ما شأنهم مع هذه الصفة؟ إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له أصلا، هذه أحوال من سوى الله تبارك وتعالى مع هذه الصفة، إما حي سيموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، إما حي سيموت أو حي قد مات. ولهذا قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. أبو بكر رضي الله عنه لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب خطبته الشهيرة، ماذا قال فيها؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظر اللفتة الجميلة. فالذي يعبد ويقصد ويلتجأ إليه ويفرد بالطاعة الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم. الإنسان حي لكن حياته مسبوقة بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ويلحقها الفناء ويعتريها النقص والضعف والوهن؟ فالذي يقصد بالعبادة ويلتجى له بها ويفرد بأنواعها هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. هذا البرهان الأول الحي. البرهان الثاني القيوم لاستحقاقه تبارك وتعالى العبادة وأن يفرد بها وحده دون سواه، كونه جل وعلا القيوم. القيوم أي القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه، قيامه بنفسه يدل على كمال غناه، وقيامه بشؤون خلقه يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فقوله القيوم يدل على أنه غني غنى ذاتي عن جميع المخلوقات، ويدل على افتقار المخلوقات الافتقار الذاتي إلى الله من كل وجه، لا غنى له لها عنه طرفة عين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. القائم على كل نفس ما كسبت هو الذي يستحق أن يعبد وأن يقصد، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالقيوم القائم بنفسه القائم بشؤون خلقه، فمن كان هذا شأنه هو الذي يقصد وحده بالعبادة دون سواه، لا يجعل معه شريكا في العبادة من مخلوقاته التي مربوبة مسخرة مدبرة تحت تسخيره وتدبيره وطوع أمره سبحانه وتعالى. وكيف يجعل الفقير بالذات شريكا للغني بالذات؟ كيف يجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا شريكا لمن بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ ولهذا من عرف هذا الاسم القيوم وما دل عليه من القيومية لله تبارك وتعالى وما تدل عليه من الصفات، لأن القيوم إلى هذا الاسم ترجع جميع الصفات الفعلية، كما أن جميع الصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومما يدل على عظمة هذين الاسمين أنه بهما بدأ ذكر براهين التوحيد ودلائله في هذه الآية العظيمة المباركة. البرهان الثالث قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والقاعدة عند العلماء في النفي أن كل نفي متضمن لثبوت كمال ضد المنفي، فنفي السنة والنوم عن الله جل وعلا دليل على كمال حياته وكمال قدرته وكمال قيوميته وكمال قوته جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فمن كان هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد. أما المخلوق العاجز الذي يحتاج للنوم ويحتاج للسنة ويتعب وينصب ويكل ويضعف وتصيبه اللأواء والأتعاب، كيف يجعل ندا وشريكا للرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى؟ ولهذا من يجعلون مع الله تبارك وتعالى الشركاء من خلقه لا يعقلون، لهم قلوب لا يعقلون بها، وإلا كيف يجعل المخلوق الضعيف العاجز الذي ينام ويأكل الطعام ويشرب ويلد ويولد وينصب شريكا للأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك وتعالى؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. البرهان الرابع قال له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وخلقا، كل ما في السماوات وما في الأرض لله جل وعلا، كله لله ملكا له وخلقا له، وهذا يشمل الذوات والحركات، يشمل ذوات السماوات والأرض ويشمل ما فيهما وما عليهما من الكائنات والمخلوقات وما يقع فيهما من حركات ومن سكون ومن خفض ورفع، كل ذلك ملك لله وكل ذلك خلق لله، الكل مخلوق والكل مملوك له سبحانه وتعالى. هذا من أعظم براهين التوحيد، الذي له ملك السماوات والأرض، لا شريك له في الملك ولا مقدار ذرة، هو الذي يخص بالعبادة ويفرد بالطاعة. ولهذا جاء في القرآن في مواضع عديدة ذكر هذا البرهان لإبطال الشرك، ذكر هذا البرهان العظيم لإبطال الشرك، يعني ملك الله للسماوات والأرض بدون شريك دليل على أنه هو الذي يفرد بالعبادة بدون شريك. وهذا جاء في آيات، منها قوله تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا برهان واضح على أن غير الله لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يدعى ولا يستحق أن يصرف له أي شيء من العبادة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ملكا استقلاليا. أما كون الإنسان يملك أشياء بتمليك الله له فليس هذا هو المقصود. وفي القرآن يقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكن لا يوجد أحد كائنا من كان يملك ولا مثقال ذرة ملكا استقلاليا. ما معنى ملكا استقلاليا؟ يعني استقل بملكها دون أن يملكه الله تبارك وتعالى إياه، هذا لا يمكن. ثم إنما يملكه الإنسان قل أو كثر لا يخلو من حالتين: إما أن يفارقه مالكه أو يفارق هو مالكه، طال الزمان أو قصر، إما أن يفارقه مالكه أو يفارق هو مالكه. ولهذا إذا ملك الإنسان شيئا فهو في هم حتى يملكه، وإذا ملكه في هم حتى ماذا؟ يستبقيه، فهو في هم في طلبه وفي هم في بقائه، هم مستمر معه، هم في طلبه قبل أن يأتي وهم في بقائه وحفظه عندما أتى وحصل. وليس للنعمة حافظ مثل الشكر، ولهذا قيل الشكر هو الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة، شكر الله على نعمه، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال العلماء: النعمة إذا شكرت كرت وإذا كفرت فرت. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ليس فقط لا يملكون، بل أيضا ليس لهم مشاركة مع الله ولا في مقدار ذرة، وليس وما لهم فيهما من شرك. وما لهم، من هم؟ الذين يدعون من دون الله، يرجع الضمير في قوله وما لهم إلى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. وما لهم فيهما أي السماوات والأرض من شرك، أي من شركة. من يدعون من دون الله لا يملكون في السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، وما لهم في السماوات والأرض مشاركة مع الله سبحانه وتعالى ولا في شيء قليل. وما له منهم من ظهير، وما له أي الله، منهم أي من هؤلاء الذين يدعون من دونه، من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا من براهين التوحيد العظيمة كون الله سبحانه وتعالى المالك للسماوات وللأرض ولما في السماوات وما في الأرض، كلها مملوكة لله تبارك وتعالى. هذا برهان واضح ودليل بين على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة، وأن يخص بها دون سواه. له ما في السماوات وما في الأرض، كيف يجعل مملوك لله في السماوات والأرض شريكا لمالك السماوات والأرض؟ سبحان الله، كيف تجعل قطعة يسيرة أو جزء يسير من هذا الملك العظيم الذي لله مقصودا للناس في العبادة يلتجئون إليها، حتى لو كان من أشرف العباد وأفضلهم وأزكاهم وأطيبهم عند الله؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم. كيف يجعل العبد ندا للرب الخالق المالك المدبر الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض؟ ثم البرهان الخامس في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وفيه بطلان ما يتعلق به أهل الشرك في قديم الزمان وحديثه، يتعلقون في اتيانهم الشرك وفعلهم له وممارستهم له، يتعلقون بماذا؟ بماذا؟ بالشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتعلقون بالشفاعة ويجعلونها متكئا لهم. والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، له ما في السماوات وما في الأرض، الشفاعة كلها لله، الشفاعة ملك الله. ولهذا لا يملك أحد أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن المالك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يمكن لأحد كائنا من كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي، أن يشفع إلا إذا أذن الله له. وهذا فيه إبطال منفذ دخل منه أهل الشرك في قديم الزمان وحديثه، التعلق بالصالحين، التعلق بالأنبياء، والتوجه إليهم وقصدهم بالسؤال والطلب بحجة أنهم شفعاء يقربون الإنسان من الله تبارك وتعالى زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال عز وجل في تقرير التوحيد وإبطال الشرك في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر كله راجع إلى إذن الملك، وهذا فيه كمال سلطان الله جل وعلا في هذا الكون، وأن لا يمكن أحد يفعل شيء أو يقوم بشيء إلا بإذن المالك الرب العظيم سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا شفع لا يشفع ابتداء، يخر ساجد ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى. ما يبدأ بالشفاعة قبل أن يقال له وسل تعطى. إذا جاء الإذن، إذا جاء الإذن شفع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله. الأمر راجع لله ولمشيئته ولإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا من أراد لنفسه أن يحظى بشفاعة الشافعين عند الله، يطلبها منهم أو من المالك، يطلبها منهم أو من المالك، يطلبها من المالك، لأنه هو الذي يأذن. والله سبحانه وتعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته من العذاب أذن للأنبياء وأذن للأولياء وأذن للصالحين أن يشفعوا له تكرمة لهم ورحمة به، تكرمة لهؤلاء وتعلية لمقامهم، فيأذن لهم أن يشفعوا له. ما يشفعون إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا إذن الله للشافع، ويرضى أي عن المشفوع له. ولهذا جاء في آية أخرى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما يشفعون لأي أحد. والصحابة كانوا يدركون هذه المعاني. أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا يفيد أنهم يدركون أن الشفاعة لا تطول كل أحد ولا ينالها كل أحد. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال ماذا؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بل جاء أن بعض الناس يأتون إليه يوم القيامة، والحديث صحيح البخاري، ويطلبون منه أن يشفع لهم وأن ينقذهم، فيقول لهم لا أملك لكم شيئا قد أبلغتكم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوما الغلول وعظم أمره، وقال في خطبته لا يأتين أحدكم يوم القيامة، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، يعني فيها مظالم للناس، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، يعني ذهب أو فضة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. بل جاء في الصحيح في قصة إبراهيم قال يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة، فيقول يا أبتي ألم أقل لك أطعني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فماذا يقول أبوه له؟ يقول الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. لاحظ الكلام، ألم أقل لك يا أبتي لا تعصني؟ فيقول الآن لا أعصيك، يعني رأى الأمر الآن، الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ أي خزي من خزي أبي الأبعد؟ الآن يطلب لوالده، أي خزي من خزي أبي الأبعد؟ ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ أي خزي من خزي أبي الأبعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له الحديث الصحيح، ثم يقال انظر إلى تحت قدميك وإذا بديخ ملطخ بالدماء. الديخ ذكر الضباع، يعني على هذه الهيئة. ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في نار جهنم، حمان الله وإياكم. فهذا كله يبين لنا أن الأمر بيد من؟ بيد من؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الذي يفزع يفزع لمن؟ يلجأ يلجأ إلى من؟ فروا إلى من؟ إلجأوا إلى من؟ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ففروا إلى الله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان في كل ليلة إذا نام قال اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك ووضعت امري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. فاليه المفزع واليه المفر. اين عقول اقوام اذا فزعوا والتجأوا وتضرعوا في دعائهم؟ كانت فراعتهم والتجاؤهم الى ماذا؟ الى اضرحه والى قباب والى قبور والى اموات يستغيثون بهم ويستنجدون ويلتجئون اليهم ويفزعون ويطلبون منهم الحاجات والملمات. فيا سبحان الله، اين هؤلاء فقط من قراءه ايه الكرسي التي هي اعظم ايه في كتاب الله جل وعلا؟ الشاهد لما كان اهل الضلال واهل الباطل من قديم الزمان يتعلقون بالشفاعه، جاء في ايه التوحيد ايه الكرسي ابطال هذا التعلق. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ الامر كله لمن؟ كله لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البرهان السادس، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا برهان عظيم من براهين التوحيد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أن علمه سبحانه وتعالى وسع جميع المخلوقات، كما أنه ملك للمخلوقات كلها فكذلك علمه شامل وسع كل شيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم أي الأمور المستقبلة والآتية، وما خلفهم الأمور الماضية. يعلم تبارك وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلقه للمخلوقات دليل على إحاطة علمه بها، أليس كذلك؟ خلقه للمخلوقات دليل وبرهان على إحاطة علمه بها. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ أيمكن أن يخلق هذه المخلوقات ويوجدها من العدم بعد أن لم تكن ولا يكون عالما بها؟ ألا يعلم من خلق؟ التيمي رحمه الله في كتابه الحجة ذكر قصة لطيفة ومفيدة. يقول إن أحد الملاحدة قال لبعض من عنده: أنا أستطيع أن أخلق، أنا أستطيع أن أخلق. ثم جاء بكوز ووضع فيه شرائح من اللحم وأشياء أخرى وقطعها ثم أحكم إغلاقها وأعطاها أحدهم، قال احفظها 3 أيام عندك وأتني بها. ثم جاء بها بعد 3 أيام وأمر بفتحها، وإذا بالدود يخرج بكثرة من هذا الكوز، فقال: أنا الذي خلقت هذه الديدان وأوجدتها. فكان أحد الحاضرين من الصغار الحاضرين سنا قال كلمة عجيبة، قال: لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، فأبن لنا ذلك كله، هذه مخلوقاتك، كم العدد وكم الذكور من الإناث وكم الأرزاق وكل واحد منهم متى سيموت. فبهت الذي كفر. ألا يعلم من خلق؟ ولهذا تأمل آخر آية من سورة الطلاق، قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لاحظ خلق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله عز وجل بالكائنات بالمخلوقات هذا يستوجب ممن آمن بذلك وعرف أن يحقق ماذا؟ العبودية له، الذل له، الخوف منه، الالتجاء إليه، صرف العبادة له. من يعلم حالك، أعمالك، حركاتك، سكناتك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، من أعظم الأمور التي تعين على إخلاص التوحيد إيمانك بعلم الله بك. وإذا ضعف هذا المعنى فيك دخل على الإنسان الرياء، ودخل عليه النقص في الإخلاص، ودخل عليه النقص في التوحيد. لكن إذا استحضر علم الله به واطلاعه عليه وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا جل وعلا، هذا من أعظم الأمور المعينة على الإخلاص والتوحيد لله تبارك وتعالى. ثم ذكر البرهان السابع والثامن في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا في ضعف المخلوق ومحدودية معلوماته، وأنه لم يؤت من العلم إلا الشيء القليل، ولا يعلم من المعلومات إلا ما علمه الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكثيرا ما يأتي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله العلم، وقل رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم علمني ما ينفعني، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. كل ما عند الإنسان من معلومات وعلم هو منة الله عليه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. فما عند الإنسان معلومات كله، هذا يدل على ضعف الإنسان واحتياجه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك حقه أن يكون عبدا، حقه أن يكون عبدا، كماله في عبوديته. أما أن يجعل ندا للعليم، ندا للذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، هذا من أضل الضلال وأسفه السفه. الثامن قول إلا بما شاء، وهذا فيه أن الأمور كلها بمشيئة الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فمن كانت الأمور كلها بمشيئته، لا يقع في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا قيام ولا قعود ولا انخفاض ولا ارتفاع ولا غير ذلك إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من كان كذلك هو الذي يستحق أن يعبد وأن تصرف له الطاعة والعبادة. يقول الشافعي رحمة الله عليه: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. يناش: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. البرهان التاسع قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. كم باقي على الأذان؟ البرهان التاسع في قوله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد ومن براهين وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وسع كرسيه السماوات والأرض، مر معنا في أول الحديث ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام جالس وحده، فقلت: أي آية نزلت عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي، ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. ما السماوات السبع والأرضون في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. قال أهل العلم أن هذا الحديث خرج مخرج التفسير للآية. الآية قال فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض. لبيان ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي أو ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. يعني ماذا تساوي حلقة من حديد ألقيت في صحراء؟ ما نسبة الحلقة الحديد الصغيرة مع الصحراء ألقيت في فلاة؟ هذه هي نسبة السماوات السبع والأراضون السبع للكرسي الذي وسع السماوات والأرض. ثم الكرسي نسبته للعرش مثل تلك النسبة. أنت هنا عندما تقف متأملا في هذه النسب متفكرا متدبرا على ضوء الآية والحديث تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، تدلك على عظمة الخالق. وإذا أردت أن تأخذ الأمر بالتدريج انظر أولا في الأرض التي أنت فيها بلدك، ما هي نسبة بلدك إلى مجموع الأرض، ثم ما هي نسبته إلى مجموع الأراضين، ثم ما نسبته إلى السماوات، ثم هذا كله ما هي نسبته إلى ماذا؟ إلى الكرسي. كل هذا نسبته إلى الكرسي كحلقة من حديد ملقاة في صحراء أو في فلات من الأرض. ثم الكرسي ما هي نسبته للعرش العظيم، للعرش المجيد، للعرش الكريم، تجد نسب يعني مهيلة جدا. هذه مخلوقات، فكيف بمن خلقها سبحانه وتعالى؟ العرش له حملة، يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي، والحديث في سنن أبي داود وثابت، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة هو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. فلما تنظر في هذه الأمور تدرك منها عظمة من خلقها وأوجدها. كل هذه العظمة وتجد في الناس، بل أكثر الناس يتجهون إلى الصخور وإلى أحجار وإلى أشياء من هذا القبيل، يتجهون لها بالعبادة ولا يتجهون بالعبادة والذل والخضوع والانكسار للرب العظيم سبحانه وتعالى. أين العقول؟ ولهذا لو تفكر الإنسان في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض لوجد فيه من الدلالة على وجوب الخضوع والذل وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة الشيء الواضح البين، وسع كرسيه السماوات والأرض. العاشر قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه وتعالى ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، وهذا يدل على عظمته وكمال قوته وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه الحافظ للسماوات والأرض وما فيهما ولا يذكره ذلك سبحانه وتعالى. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يخضع له ويذل وتصرف له أنواع العبادة دون سواه. ثم ختم الآية أو ختمت الآية ببرهانين عظيمين من براهين التوحيد، وهما في قوله وهو العلي العظيم، 11 و12 في قوله وهو العلي العظيم. هذان برهانان، الأول العلو الذي يدل عليه اسمه العلي، علو الله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، فهذا من براهين التوحيد العظيمة. ولهذا قال في آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومر معنا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالعلو دليل على التوحيد، علو الله تبارك وتعالى دليل على وجوب توحيده وإخلاص الدين له، علوه ذاتا وعلوه قهرا وعلوه قدرا، هذا كله من براهين توحيده ومن موجبات إخلاص الدين له عز وجل. ثم قوله العظيم، هذا فيه إثبات عظمة الله، إثبات عظمة الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وجاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. العظمة صفة لله، وهي صفة تدل على كمال الله تبارك وتعالى ذاتا وصفاتا وقدرا، عظمة في أسمائه، عظمة في صفاته، عظمة في نعوته، في جلاله، في كماله، في كبريائه. هذه العظمة تستوجب التعظيم له جل وعلا، ولهذا قال العلماء إن اسمه العظيم يدل على وجوب إثبات العظمة له ويدل على وجوب تعظيمه جل وعلا بإفراده بالعبادة وأن يخص بالطاعة وأن لا يجعل معه شريكا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة وتعظيما كما قال السلف في معنى الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة ما لكم لا ترجون لله تعظيما وهو الذي خلقكم وخلق السماوات وخلق الجبال وخلق الأرض وخلق الأنهار كيف لا تعظمونه. ومن عدم تعظيمه بل هو من أشنع ذلك أن يصرف شيء من العبادة لغيره. ولهذا قال في آية أخرى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني كيف يجعل معه شريك وهذا شأنه وهذه عظمته سبحانه وتعالى. وفي الآية أن من جعل مع الله شريكا ما قدر الله حق قدره يعني لم يعظمه تبارك وتعالى حق تعظيمه سبحانه. ثم إن الشيطان مكر بأقوامه في هذا الباب فجعلهم والعياذ بالله يقعون في الشرك الصراح والكفر البواح من باب التعظيم. يقول أظن عبد الرحمن المهدي أو عبد الله المبارك يقول ذكر له أقوام ينكرون صفات الله ويقولون الله أعظم من أن نثبت له الصفات. لاحظ التعظيم جحد للصفات هنا. قال وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم يعني التعظيم الباطل. قال وقد هلكت المجوس من جهة التعظيم. قالوا الله أعظم من أن نعبده الله أعظم من أن نعبده ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا فعبدوا الشمس والقمر. الله أعظم من أن نعبده هذا تعظيم زائف باطل. حقيقة التعظيم أن تذل المعظم لا أن تعطي حقه لغيره هذه حقيقة التعظيم. لكن جاءهم الشيطان ودخل عليهم مدخل من أقبح ما يكون وأسوأ ما يكون قال الله أعظم من أن نعبده فعبدوا الشمس والقمر قالوا نعبد من هو أقرب إلينا منه. وأيضا جاء إلى أقوام وقال لهم الله أعظم من أن تعبدوه أو تقصدوه بالعبادة ابتداء لا بد أن تجعلوا بينكم وسائط يقربونكم منه. مقام الله أعظم من أن تعبدوه هكذا ابتداء لا بد أن تجعلوا وسائط. فجعلوا الوسائط وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فدخل عليهم من هذا المدخل. ولهذا جاء هذا الاسم في خاتمة آية التوحيد برهانا على وجوب التوحيد خلافا لما فعل أهل الضلال ممن دخلوا في منزلقات باطلة وشركيات صريحة بحجة التعظيم. التعظيم لا يكون بالشرك والتنديد وإنما يكون بالإخلاص والتوحيد بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة سبحانه. على كل حال هذه الآية آية عظيمة ومباركة وقررت التوحيد وذكرت براهينه وحججه بأحسن ما يكون وأبين ما يكون. وكنت كتبت في الفترة القريبة رسالة صغيرة أسميتها آية الكرسي وبراهين التوحيد وأحضرتها معي وستوزع على الجميع إن شاء الله عقب الصلاة عند باب المسجد. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. في أسئلة تخرج بنا عن الموضوع ما أدري نطرحها ولا نطرحها أي طرحين تريدون؟ ما رتبت ما جبت الآيات اللي يتعلق بالموضوع. في أحد منكم سأل عن الموضوع عشان ندور سؤاله. هذا الأخ جزاه الله خير له تنبيه للجميع، يقول لو تذكر الإخوة الحاضرين بأن غدا هو أول أيام الليالي البيض، فالأخ يستحث الإخوان على إدراك هذه الفضيلة أثابها الله. كل الأسئلة خارج الموضوع، كان ما في تفاعل مع واحد يسأل عن الزواج وواحد يسأل عن هذا. أول واحد يقول نرجو من فضيلتك أن تعيد لنا حديث أبي بن كعب في قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء والمرجع. هذا تجده الحديث في الكتاب إن شاء الله إذا أعطيت إياه إن شاء الله. هذا كله خارج عن الموضوع. هذا يقول عندي فتور وأرى نفسي غير موفق في طاعة الله، إما بقواطع أو إما بأسباب، وذلك بعد وقوعي في معاصي من كبائر الذنوب وسمى الكبيرة، فما العمل للخروج من هذا الخذلان، وخاصة أنني أجد برود وقلة الخوف؟ هذه من آثار المعصية. أنا أنصح الأخ السائل والجميع أن تقرأ كتاب الجواب الكافي لابن القيم. إذا كان هذا الكتاب ليس عندك تشتريه لو هذه الليلة أو غدا، وتقرأ كاملا قراءة متأنية متأملة، وستجد بإذن الله تبارك وتعالى فيه شفاء لما تشكو منه. يقول أنا شاب مستقيم، قررنا أن نطرح الأسئلة. يقول أنا شاب مستقيم غير متزوج، وعندما أخبر والدي بأنني أرغب بالزواج إما يتهرب وإما يسوف الموضوع، حتى وقعت بحب امرأة لا تحل لي ولله الحمد لم أمارس معها أي حرام، فما الحل مع والدي وما الحل التخلص من هذه المرأة؟ أولا يجب عليك أن تعلم أن الله عز وجل يراك ويطلع عليك، وأن هذا العمل الذي تمارسه مع المرأة من اتصال أو حديث أو نحو ذلك هذا من الإثم ومعصية الله تبارك وتعالى، وهم الخطوات الشيطان التي تؤدي إلى نهايات لا تحمد. وبداية الأمور حديث ونظر وكلام، ثم يقع الإنسان في شدة المعصية، وعليك أن تقطع على نفسك كل باب وكل سبيل يفضي بك إلى الحرام. ومن الأشياء التي تنصح بها الصيام، وخاصة النوافل التي جاء الترغيب فيها، تحافظ عليها وتدعو الله أن ييسر لك هذا الأمر، وتحاول مع والدك بلطف وبرفق وبالكلمة الطيبة، وتتودد إليه وترجوه وتلح عليه. وإذا علم الله منك صدق الرغبة وطلب العفة والحرص على البعد عن الحرام، لأن مثل هذه الأمور التي تفعلها الآن مع هذه المرأة هذه من المعوقات من أسباب الخذلان، لأنها معصية لله عز وجل، فتترك هذا وتجاهد نفسك على تركه، ثم تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والطلب، وأيضا يكون كلامك مع والدك باللطف والكلمة الطيبة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرك وأمر كل شاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذا اللقاء في هذه الأمسية التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها أمسية خير وعلم وإيمان علينا أجمعين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. ستكون عن أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، ألا وهي آية الكرسي. وهذه الآية ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وليكن بداية الحديث عن هذه الآية في بيان ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان عظمة هذه الآية ورفيع مكانتها. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو من قراء الصحابة ومن حفظة كتاب الله جل وعلا، قد عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوما: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني باسمي. قال: وسماك باسمك. فبكى أبي رضي الله عنه. جاء في صحيح مسلم عن أبي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم. قال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. قال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم المبارك الذي ساقه الله تبارك وتعالى لك ويسره لك وأعانك على ضبطه، ليهنك العلم. وضرب على الصدر، لأن الصدر فيه القلب، فيه عقل الإنسان للخطاب وللمراد والفهم. هنا قبل الدخول لا بد من وقفة مع فوائد هذا الحديث العظيم. تأمل كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم، وتأمل مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ومكانة آيات التوحيد. هذا أمر لا بد أن نتنبه له، ونحن نقف مع هذا الحديث العظيم الدال على فضل آية الكرسي وأنها أعظم آية في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ والذي معه القرآن كاملا، والقرآن فيه ما يزيد على 6,000 آية. فإذا ما يراد من أبي أن يستخرج منه الأفضل ليس 10 آيات أو 20، ولا 100 آية ولا 200، بل آيات يحفظها تزيد على 6,000 آية. ثم أيضا لما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال، لم يكن هناك مساحة زمنية للجواب، بمعنى أن يفكر أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ثم يأتي بالجواب، بل الجواب منتظر في الوقفة نفسها، فليس هناك مساحة زمنية، وليس الكم الذي يستخرج منه هذه الآية آيات معدودة أو قليلة، آيات بالآلاف. هذا عندما تتأمله يظهر لك كمال علم الصحابة رضي الله عنهم. ثم تأمل لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي أن يجيب بأعظم آية في كتاب الله، في أول السؤال، أول طرح السؤال، قال أبي: الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، قال: الله ورسوله أعلم. ولما أعاد عليه صلى الله عليه وسلم السؤال ثانية فهم أن في هذا إذنا بالاجتهاد، فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا أيضا لما تتأمل تجد أن جواب أبي على هذا السؤال نابع من أمر يفتقده أو يفتقد العناية به أكثر الناس، ألا وهو مكانة التوحيد في قلوب الصحابة، مكانة التوحيد العظيمة في قلوب الصحابة. كيف عرفنا هذا؟ أبي رضي الله عنه لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخرج أعظم آية في كتاب الله، رأسا استبعد من ذهنه آيات الأحكام الفرعية، آيات القصص والأخبار، آيات أهوال يوم القيامة إلى غير ذلك، وركز في ماذا؟ آيات التوحيد، لأن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن، أعظم شيء في القرآن، ويعتقد الصحابة ذلك هو التوحيد، ويدركون ذلك تماما. ولهذا لما قال: ما هي أعظم آية؟ اتجه مباشرة في بحثه واجتهاده إلى آيات التوحيد دون غيرها، لم يأخذ آيات الآداب الجوامع أو آيات الأحكام أو آيات القصص والأخبار أو آيات أهوال يوم القيامة أو غير ذلك، وإنما اتجه في بحثه إلى آيات التوحيد. ولما نظر في آيات التوحيد وأصبح مساحة البحث من حيث الآيات المنظور فيها قلت، أخذ ينظر، وكل هذا في نفس الوقفة، في الآية التي جمعت تقرير التوحيد وبيانه، الآية التي جمعت تقرير التوحيد وبيانه، وجد أن آية الكرسي هي أعظم آية قرر فيها التوحيد وجمعت فيه دلائله وبراهينه. حتى قال العلماء بعد: ليس في القرآن آية جمعت من براهين التوحيد ودلائله وحججه مثل ما جمعته آية الكرسي، وما اجتمع في آية الكرسي جاء مفرقا في آيات، لكن لم تأتي آية تجمع من براهين التوحيد وحججه مثل هذه الآية العظيمة آية الكرسي. جاءت حجج مفرقة في آيات مثل خواتيم سورة الحشر وأوائل سورة الحديد ونحو ذلك، أما آية واحدة تجمع لبراهين التوحيد ودلائله وحججه فهذا لم يكن لآية أخرى في القرآن الكريم مثل هذه الآية العظيمة. هذا كله يبين لنا مكانة علم الصحابة من جهة، ومكانة التوحيد في قلوبهم، التوحيد له مكانة عظيمة جدا في قلوب الصحابة تراها ظاهرة في سيرهم وفي أخبارهم وفيما ينقل عنهم، والشواهد على ذلك كثيرة جدا. ولعل من أمثلة هذا ما جاء في الصحيحين قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ بأصحابه في كل ركعة بقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد. فاستشكل أصحابه هذا الأمر، ثم إنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسألوه لأي شيء فعل ذلك. فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن. إذن هم ينظرون للمعاني، ينظرون للدلالات، ويعرفون أن أعظم شيء في كتاب الله جل وعلا توحيد الله جل وعلا. قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. في بعض الروايات قال أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. فقلوبهم عامرة بحب التوحيد، وآيات التوحيد لها شأن في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لا ينبغي أن تفوت هذه الفائدة علينا ونحن نتأمل هذه الآية المباركة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. هذا الحديث فيه الدلالة الواضحة على أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، ومثله في الدلالة على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده في المسجد الحرام، فقلت له أي آية نزلت عليك أعظم؟ قال آية الكرسي. قال آية الكرسي، وهو حديث حسن. ومن عظمة هذه الآية وعظمة مكانتها ومنزلتها أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في قراءتها في اليوم والليلة مرات عديدة، وجاء عنه ما يدل على الفوائد العظيمة والأرباح المباركة والثمار الجليلة التي يحصلها من واظب على هذه القراءة. قد دلت السنة على أنه يستحب للمسلم ويندب له أن يقرأ هذه الآية المباركة في اليوم والليلة 8 مرات، 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قال ما تركت قراءتها عقيب كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث. والحديث يدل على قرب الجنة، الجنة قريبة جدا من عبد الله المؤمن، ليس بينه وبين أن يدخلها إلا أن يموت. من مات، يقول عليه الصلاة والسلام، من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، ومن مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. النار قريبة والجنة قريبة، ليس بين المؤمن وبينها إلا أن يموت. وقراءتها في الليل جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان الذي كان يأتي ويحثو من الصدقة، فأمسكه أبو هريرة في الليلة الأولى فشكى الحاجة والعيال والفقر فرحمه وأطلقه، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام من الصباح قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: كذبك وسيعود، لأنه طلب أن يخلي سبيله وألا يعود. قال: كذبك وسيعود. قال: فرصدته لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعلا أتى وحصل مثل ما حصل في الليلة الأولى، ثم عاد في الليلة الثالثة. يقول: فأمسكته فشكى حاجة وعيانا، قلت: لا أتركك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك. يقول الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله، ثم لقي النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له الخبر، فقال: أما إنه صدقك وهو كذوب. ولهذا قراءة آية الكرسي كل ليلة هي سنة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، أقر أن تقرأ هذه الآية، وأن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقراءتها في أذكار الصباح والمساء أيضا جاءت به السنة، في حديث أبي رضي الله عنه نفسه، وفي الطبراني والنسائي، وحديث ثابت. يقول أبي: كان لي جرن من تمر، يعني وعاء أو مكان يوضع فيه التمر، وكان ينقص، فرصدته يوما فإذا بدابة شبه الغلام المحتلم، شبه الغلام المحتلم. يقول: فأمسكت بيده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب، فقلت له: أجني أنت أم إنسي؟ قال: جني. قال: هذا خلق الجن؟ قال: نعم. قال: ولقد علمت الجن، يقول هذا الذي شبه الغلام المحتلم، قال: ولقد علمت الجن أنه ليس فيهم أشد مني، يعني من أشداء رجالات الجن وأقويائهم. قال: ولقد علمت الجن أنه ليس فيهم أشد مني. قال في الحديث: إذا قرأت آية الكرسي، يقول هذا الجني: إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان، إذا قرأتها إذا أصبحت لا يقربك شيطان حتى تمسي، وإذا قرأتها إذا أمسيت لا يقربك شيطان حتى تصبح. وذكر أبي رضي الله عنه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فصدقه. فدلت هذه الأحاديث على 8 مواضع يستحب للمسلم أن يقرأ فيها هذه الآية المباركة في أيامه ولياليه: 5 مرات أدبار الصلوات، ومرتين في أذكار الصباح والمساء، ومرة عند النوم إذا أوى إلى فراشه. وليست القراءة المطلوبة هنا القراءة المجردة التي لا يقف فيها القارئ عند معاني هذه الآية ودلالاتها، ولا يتأمل في التوحيد وبراهينه وحججه بحيث يكون للآية أثر عليه توحيدا وإيمانا وإخلاصا وصدقا مع الله تبارك وتعالى، إذ فرق شاسع وبون كبير بين من يقرأ هذه الآية بقلب لاهن، قلب غافل، قلب غير متأمل ولا متدبر، وبين من يقرأها بتأمل لمعانيها العظيمة ودلالاتها المباركة وما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والصدق مع الله عز وجل. فتلك القراءة ضعيفة الأثر، وهذه عظيمة النفع والفائدة، فرق بين هذا وذاك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود نفسه مع قراءته ومواظبته على قراءة هذه الآية المباركة في أيامه ولياليه على ما جاءت به السنة، أن يحرص على تدبر معانيها وعقل دلالاتها وفهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم التوحيد الذي دلت عليه وقررت وجاء بيانه فيها على أتم ما يكون من البيان والإيضاح. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله بيان الأثر القوي لهذه الآية في طرد الشياطين وإبعادها من المكان وإبطال الأحوال الشيطانية بقراءة هذه الآية المباركة، ويذكر أثرا عجيبا. ورأيته رحمه الله في كل مرة يذكر ذلك ينص على قراءتها بصدق، يقول إذا قرأت بصدق. وقراءة هذه الآية بصدق لا تكون إلا مع عقل الخطاب وعقل المعاني التي دلت عليها هذه الآية المباركة العظيمة. آية الكرسي آية التوحيد، آية التوحيد وتقريره وبيان دلائله وبراهينه، وكما تقدم معنا قرر فيها من التوحيد ودلائله وبراهينه ما لم يأتي في آية أخرى من كتاب الله عز وجل. بدأ الله جل وعلا هذه الآية بكلمة التوحيد الخالدة التي هي أعظم الكلمات وأجلها وأشرفها على الإطلاق. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو. هذه كلمة التوحيد التي لأجلها قامت الأرض والسماوات وخلق الإنس والجن وانقسم الناس إلى سعداء وأشقياء وأهل جنة وأهل نار. لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، هي مفتاح دار السعادة، وهي كلمة الشهادة، وهي كلمة الحق. وليس في الكلمات كلمة أفضل منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولما سأله أبو ذر رضي الله عنه قال: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات، وفضائلها فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال، ولها من الآثار والمنافع والثمار المباركة على صاحبها في الدنيا والآخرة ما لا إحصاء له ولا عد. فهذه الآية صدرت بهذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد: الله لا إله إلا هو. وهذه الكلمة سميت كلمة التوحيد لأنها دلت عليه، دلت على التوحيد وانتظمت معناه ومدلوله. ولا يكون توحيد إلا بها، لا يكون توحيد من العبد إلا بهذه الكلمة وتحقيق ما دلت عليه. فالتوحيد هو ما دلت عليه لا إله إلا الله. ولهذا من لم يعرف لا إله إلا الله معرفة صحيحة ما عرف التوحيد. فالتوحيد كلمته هي لا إله إلا الله. التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي الدال على التوحيد. ولا يمكن لعبد أن يحقق التوحيد إلا من خلال هذه الكلمة، فهما لمعناها وعملا بمقتضاها وصدقا يقولها عن علم وعن عمل وعن صدق، فبذلك يكون موحدا. إذا قالها عن علم خرج عن طريقة اليهود، وإذا عمل خرج من طريقة النصارى، وإذا صدق خرج من طريقة المنافقين. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الدالة عليه، والذي لا توحيد إلا بها، وهي في دلالتها على التوحيد دلت عليه من خلال الركنين المستفادين من الآية، النفي والإثبات، النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها، وعليه فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات الذي قامت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، إخلاصا وتألها وتذللا وخضوعا وانكسارا وخوفا وطمعا ورجاء، كله لله. لا يكون موحدا إلا بإخلاص هذا لله ونفيه عن غيره. إن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، وإن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. التوحيد لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. وليس التوحيد قولا لهذه الكلمة بدون فهم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي معنى ما شهدوا به، كما قال ذلك المفسرون من السلف. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. وما التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة؟ ما التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة؟ أن نعبد الله مخلصين له الدين، وأن نبرأ من الشرك كله، هذا هو التوحيد، عبادة خالصة لله عز وجل، وبراءة من الشرك وخلوص منه. ولهذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم: قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة الباقية في عقبه هي كلمة التوحيد. ما هي؟ ذكرها بمعناها: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ذكر الكلمة بمعناها. وأيضا ذكرت بمعناها في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكرت بمعناها في الآية التي تلي آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وذكرت بمعناها في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكرت بمعناها في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. فهذا هو معناها، معناها أن يعبد الله تبارك وتعالى، وأن يخلص الدين له، وأن يفرد بالعبادة، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له، لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الآية صدرت بكلمة التوحيد، ثم أتبعت ببراهين التوحيد ودلائله. صدرت بالتوحيد الذي هو الغاية والمقصود من خلق الناس وإيجادهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الغاية، صدرت به ثم ذكرت البراهين. وتابع معي، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، ما الأدلة عليه؟ ما براهينه؟ ما البراهين التي تدل على أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه؟ ما الدليل؟ ما البراهين؟ ما الحجج؟ تأتيك تباعا في الآية، برهانا يتلوه برهان، حجة يتبعها حجة، حتى انتظم فيها عقد مبارك ونظم فريد من براهين التوحيد، حتى إنه اجتمع في هذه الآية ما لم يجتمع في آية أخرى، بل جاء مفرقا في آيات كثيرة في كتاب الله. وتأمل معي براهين التوحيد مسوقة في هذه الآية المباركة. البرهان الأول الحي، البرهان الأول على وجوب توحيد الله وإخلاص العبادة له وإفراده سبحانه وتعالى بها، الحي، أي الحي الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، الحياة الكاملة المستلزمة لكمال الصفات وكمال النعوت وعظمة الذات، الحي، الحي الذي هذه صفته وهذا كماله وهذه عظمته، هو الذي يستحق أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالطاعة. ولهذا قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده. أما من سوى الله فما شأنهم مع هذه الصفة التي هي صفة الحياة؟ ما شأنهم مع هذه الصفة؟ إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له أصلا. هذه أحوال من سوى الله تبارك وتعالى مع هذه الصفة: إما حي سيموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، إما حي سيموت أو حي قد مات. ولهذا قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. أبو بكر رضي الله عنه لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب خطبته الشهيرة، ماذا قال فيها؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظر اللفتة الجميلة. فالذي يعبد ويقصد ويلتجأ إليه ويفرد بالطاعة الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم. الإنسان حي لكن حياته مسبوقة بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويلحقها الفناء ويعتريها النقص والضعف والوهن. فالذي يقصد بالعبادة ويلتجى له بها ويفرد بأنواعها هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. هذا البرهان الأول الحي. البرهان الثاني القيوم، لاستحقاقه تبارك وتعالى العبادة وأن يفرد بها وحده دون سواه، كونه جل وعلا القيوم. القيوم أي القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه. قيامه بنفسه يدل على كمال غناه، وقيامه بشؤون خلقه يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فقوله القيوم يدل على أنه غني غنى ذاتي عن جميع المخلوقات، ويدل على افتقار المخلوقات الافتقار الذاتي إلى الله من كل وجه، لا غنى لها عنه طرفة عين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. القائم على كل نفس ما كسبت هو الذي يستحق أن يعبد وأن يقصد. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالقيوم القائم بنفسه القائم بشؤون خلقه، فمن كان هذا شأنه هو الذي يقصد وحده بالعبادة دون سواه، لا يجعل معه شريكا في العبادة من مخلوقاته التي مربوبة مسخرة مدبرة تحت تسخيره وتدبيره وطوع أمره سبحانه وتعالى. وكيف يجعل الفقير بالذات شريكا للغني بالذات؟ كيف يجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا شريكا لمن بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ ولهذا من عرف هذا الاسم القيوم وما دل عليه من القيومية لله تبارك وتعالى وما تدل عليه من الصفات، لأن القيوم إلى هذا الاسم ترجع جميع الصفات الفعلية، كما أن جميع الصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومما يدل على عظمة هذين الاسمين أنه بهما بدأ ذكر براهين التوحيد ودلائله في هذه الآية العظيمة المباركة. البرهان الثالث قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والقاعدة عند العلماء في النفي أن كل نفي متضمن لثبوت كمال ضد المنفي، فنفي السنة والنوم عن الله جل وعلا دليل على كمال حياته وكمال قدرته وكمال قيوميته وكمال قوته جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فمن كان هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد. أما المخلوق العاجز الذي يحتاج للنوم ويحتاج للسنة ويتعب وينصب ويكل ويضعف وتصيبه اللأواء والأتعاب، كيف يجعل ندا وشريكا للرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى؟ ولهذا من يجعلون مع الله تبارك وتعالى الشركاء من خلقه لا يعقلون، لهم قلوب لا يعقلون بها، وإلا كيف يجعل المخلوق الضعيف العاجز الذي ينام ويأكل الطعام ويشرب ويلد ويولد وينصب شريكا للأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك وتعالى؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. البرهان الرابع قال له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وخلقا، كل ما في السماوات وما في الأرض لله جل وعلا، كله لله ملكا له وخلقا له. وهذا يشمل الذوات والحركات، يشمل ذوات السماوات والأرض ويشمل ما فيهما وما عليهما من الكائنات والمخلوقات وما يقع فيهما من حركات ومن سكون ومن خفض ورفع، كل ذلك ملك لله وكل ذلك خلق لله، الكل مخلوق والكل مملوك له سبحانه وتعالى. هذا من أعظم براهين التوحيد، الذي له ملك السماوات والأرض، لا شريك له في الملك ولا مقدار ذرة، هو الذي يخص بالعبادة ويفرد بالطاعة. ولهذا جاء في القرآن في مواضيع عديدة ذكر هذا البرهان لإبطال الشرك، ذكر هذا البرهان العظيم لإبطال الشرك، يعني ملك الله للسماوات والأرض بدون شريك دليل على أنه هو الذي يفرد بالعبادة بدون شريك. وهذا جاء في آيات، منها قوله تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا برهان واضح على أن غير الله لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يدعى ولا يستحق أن يصرف له أي شيء من العبادة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ملكا استقلاليا. أما كون الإنسان يملك أشياء بتمليك الله له فليس هذا هو المقصود. وفي القرآن يقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكن لا يوجد أحد كائنا من كان يملك ولا مثقال ذرة ملكا استقلاليا. ما معنى ملكا استقلاليا؟ يعني استقل بملكها دون أن يملكه الله تبارك وتعالى إياه، هذا لا يمكن. ثم إن ما يملكه الإنسان قل أو كثر لا يخلو من حالتين: إما أن يفارقه مالكه أو يفارق هو مالكه. قال الزمان وقصر: إما أن يفارقه مالكه أو يفارق هو مالكه. ولهذا إذا ملك الإنسان شيئا فهو في هم حتى يملكه، وإذا ملك في هم حتى ماذا؟ يستبقيه، فهو في هم في طلبه وفي هم في بقائه، هم مستمر معه، هم في طلبه قبل أن يأتي وهم في بقائه وحفظه عندما أتى وحصل. وليس للنعمة حافظ مثل الشكر، ولهذا قيل الشكر هو الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة، شكر الله على نعمه، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال العلماء: النعمة إذا شكرت كرت وإذا كفرت فرت. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ليس فقط لا يملكون، بل أيضا ليس لهم مشاركة مع الله ولا في مقدار ذرة، وليس وما لهم فيهما من شرك. وما لهم، من هم؟ الذين يدعون من دون الله. يرجع الضمير في قوله وما لهم إلى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. وما لهم فيهما أي السماوات والأرض من شرك، أي من شركة. من يدعون من دون الله لا يملكون في السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، وما لهم في السماوات والأرض مشاركة مع الله سبحانه وتعالى ولا في شيء قليل. وما له منهم من ظهير. وما له أي الله، منهم أي من هؤلاء الذين يدعون من دونه، من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا من براهين التوحيد العظيمة كون الله سبحانه وتعالى المالك للسماوات وللأرض، ولما في السماوات وما في الأرض كلها مملوكة لله تبارك وتعالى. هذا برهان واضح ودليل بين على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة، وأن يخص بها دون سواه. له ما في السماوات وما في الأرض، كيف يجعل مملوك لله في السماوات والأرض شريكا لمالك السماوات والأرض؟ سبحان الله، كيف تجعل قطعة يسيرة أو جزء يسير من هذا الملك العظيم الذي لله مقصودا للناس في العبادة يلتجئون إليها؟ حتى لو كان من أشرف العباد وأفضلهم وأزكاهم وأطيبهم عند الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم. كيف يجعل العبد ندا للرب الخالق المالك المدبر الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض؟ ثم البرهان الخامس في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وفيه بطلان ما يتعلق به أهل الشرك في قديم الزمان وحديثه. يتعلقون في اتيانهم الشرك وفعلهم له وممارستهم له، يتعلقون بماذا؟ بماذا؟ بالشفاعة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يتعلقون بالشفاعة ويجعلونها متكئا لهم، والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، له ما في السماوات وما في الأرض، الشفاعة كلها لله، الشفاعة ملك الله. ولهذا لا يملك أحد أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن المالك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يمكن لأحد كائنا من كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي، أن يشفع إلا إذا أذن الله له. وهذا فيه إبطال منفذ دخل منه أهل الشرك في قديم الزمان وحديثه، التعلق بالصالحين، التعلق بالأنبياء والتوجه إليهم وقصدهم بالسؤال والطلب بحجة أنهم شفعاء يقربون الإنسان من الله تبارك وتعالى زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال عز وجل في تقرير التوحيد وإبطال الشرك في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر كله راجع إلى إذن الملك، وهذا فيه كمال سلطان الله جل وعلا في هذا الكون، وأن لا يمكن أحد يفعل شيء أو يقوم بشيء إلا بإذن المالك الرب العظيم سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا شفع لا يشفع ابتداء، يخر ساجد ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى. ما يبدأ بالشفاعة قبل أن يقال له وسل تعطى. إذا جاء الإذن، إذا جاء الإذن شفع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وإنها نائلة إن شاء الله. الأمر راجع لله ولمشيئته ولإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا من أراد لنفسه أن يحظى بشفاعة الشافعين عند الله، يطلبها منهم أو من المالك، يطلبها منهم أو من المالك، يطلبها من المالك، لأنه هو الذي يأذن. والله سبحانه وتعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته من العذاب أذن للأنبياء وأذن للأولياء وأذن للصالحين أن يشفعوا له تكرمة لهم ورحمة به، تكرمة لهؤلاء وتعلية لمقامهم، فيأذن لهم أن يشفعوا له. ما يشفعون إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا إذن الله للشافع، ويرضى أي عن المشفوع له. ولهذا جاء فئة أخرى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما يشفعون لأي أحد. والصحابة كانوا يدركون هذه المعاني. أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس؟ بشفاعتك يوم القيامة. هذا يفيد أنهم يدركون أن الشفاعة لا تطول كل أحد ولا ينالها كل أحد. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال ماذا؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بل جاء أن بعض الناس يأتون إليه يوم القيامة، والحديث صحيح البخاري، ويطلبون منه أن يشفع لهم وأن ينقذهم، فيقول لهم لا أملك لكم شيئا قد أبلغتكم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوما الغلول وعظم أمره، وقال في خطبته: لا يأتين أحدكم يوم القيامة، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، يعني فيها مظالم للناس، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، يعني ذهب أو فضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. بل جاء في الصحيح في قصة إبراهيم، قال: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة، فيقول: يا أبتي، ألم أقل لك أطعني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فماذا يقول أبوه له؟ يقول: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. لاحظ الكلام: ألم أقل لك يا أبتي لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك، يعني رأى الأمر الآن، الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ أي خزي من خزي أبي الأبعد؟ الآن يطلب لوالده: أي خزي من خزي أبي الأبعد؟ ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ أي خزي من خزي أبي الأبعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له، الحديث الصحيح، ثم يقال: انظر إلى تحت قدميك وإذا بديخ ملطخ بالدماء. الديخ ذكر الضباع، يعني على هذه الهيئة. ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في نار جهنم، حمان الله وإياكم. فهذا كله يبين لنا أن الأمر بيد من؟ بيد من؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الذي يفزع يفزع لمن؟ يلجأ يلجأ إلى من؟ فروا إلى من؟ إلجأوا إلى من؟ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ففروا إلى الله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان في كل ليلة إذا نام قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، ووضعت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإليه المفزع وإليه المفر. أين عقول أقوام؟ أين عقول أقوام إذا فزعوا والتجأوا وتضرعوا في دعائهم؟ كانت ضراعتهم والتجاؤهم إلى ماذا؟ إلى أضرحة وإلى قباب وإلى قبور وإلى أموات يستغيثون بهم ويستنجدون ويلتجئون إليهم ويفزعون ويطلبون منهم الحاجات والملمات. فيا سبحان الله، أين هؤلاء فقط من قراءة آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا؟ الشاهد: لما كان أهل الضلال وأهل الباطل من قديم الزمان يتعلقون بالشفاعة، جاء في آية التوحيد آية الكرسي إبطال هذا التعلق. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الأمر كله لمن؟ كله لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البرهان السادس قال يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا برهان عظيم من براهين التوحيد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أن علمه سبحانه وتعالى وسع جميع المخلوقات، كما أنه ملك للمخلوقات كلها فكذلك علمه شامل وسع كل شيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم أي الأمور المستقبلة والآتية، وما خلفهم الأمور الماضية. يعلم تبارك وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلقه للمخلوقات دليل على إحاطة علمه بها، أليس كذلك؟ خلقه للمخلوقات دليل وبرهان على إحاطة علمه بها. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ أيمكن أن يخلق هذه المخلوقات ويوجدها من العدم بعد أن لم تكن ولا يكون عالما بها؟ ألا يعلم من خلق؟ التيمي رحمه الله في كتاب الحجة ذكر قصة لطيفة ومفيدة، يقول إن أحد الملاحدة قال لبعض من عنده أنا أستطيع أن أخلق، أنا أستطيع أن أخلق، ثم جاء بكوز ووضع فيه شرائح من اللحم وأشياء أخرى وقطعها ثم أحكم إغلاقها وأعطاها أحدهم قال احفظها 3 أيام عندك وأتني بها، ثم جاء بها بعد 3 أيام وأمر بفتحها وإذا بالدود يخرج بكثرة من هذا الكوز، فقال أنا الذي خلقت هذه الديدان وأوجدتها. فكان أحد الحاضرين من الصغار الحاضرين سنا قال كلمة عجيبة، قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، فأبن لنا ذلك كله، هذه مخلوقاتك كم العدد وكم الذكور من الإناث وكم الأرزاق وكل واحد منهم متى سيموت، فبهت الذي كفر. ألا يعلم من خلق؟ ولهذا تأمل آخر آية من سورة الطلاق، قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لاحظ خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله عز وجل بالكائنات بالمخلوقات هذا يستوجب ممن آمن بذلك وعرف أن يحقق ماذا؟ العبودية له، الذل له، الخوف منه، الالتجاء إليه، صرف العبادة له. من يعلم حالك أعمالك حركاتك سكناتك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، من أعظم الأمور التي تعين على إخلاص التوحيد إيمانك بعلم الله بك. وإذا ضعف هذا المعنى فيك دخل على الإنسان الرياء ودخل عليه النقص في الإخلاص ودخل عليه النقص في التوحيد. لكن إذا استحضر علم الله به واطلاعه عليه وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا جل وعلا، هذا من أعظم الأمور المعينة على الإخلاص والتوحيد لله تبارك وتعالى. ثم ذكر البرهان السابع والثامن في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا في ضعف المخلوق ومحدودية معلوماته وأنه لم يؤت من العلم إلا الشيء القليل، ولا يعلم من المعلومات إلا ما علمه الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكثيرا ما يأتي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله العلم، وقل رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم علمني ما ينفعني، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. كل ما عند الإنسان من معلومات وعلم هو منة الله عليه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. فما عند الإنسان معلومات كله هذا يدل على ضعف الإنسان واحتياجه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك حقه أن يكون عبدا، حقه أن يكون عبدا، كماله في عبوديته. أما أن يجعل ندا للعليم، ندا للذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، هذا من أضل الضلال وأسفه السفه. الثامن قول إلا بما شاء، وهذا فيه أن الأمور كلها بمشيئة الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فمن كانت الأمور كلها بمشيئته لا يقع في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا قيام ولا قعود ولا انخفاض ولا ارتفاع ولا غير ذلك إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من كان كذلك هو الذي يستحق أن يعبد وأن تصرف له الطاعة والعبادة. يقول الشافعي رحمة الله عليه: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. يناجي: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. البرهان التاسع قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. كم باقي على الأذان؟ البرهان التاسع في قوله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد ومن براهين وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وسع كرسيه السماوات والأرض، مر معنا في أول الحديث ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام جالس وحده، فقلت: أي آية نزلت عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي، ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. ما السماوات السبع والأرضون في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. قال أهل العلم أن هذا الحديث خرج مخرج التفسير للآية. الآية قال فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض، لبيان ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي أو ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. يعني ماذا تساوي حلقة من حديد ألقيت في صحراء؟ ما نسبة الحلقة الحديد الصغيرة مع الصحراء ألقيت في فلاة؟ هذه هي نسبة السماوات السبع والأراضون السبع للكرسي الذي وسع السماوات والأرض. ثم الكرسي نسبته للعرش مثل تلك النسبة. أنت هنا عندما تقف متأملا في هذه النسب، متفكرا متدبرا على ضوء الآية والحديث، تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، تدلك على عظمة الخالق. وإذا أردت أن تأخذ الأمر بالتدريج، انظر أولا في الأرض التي أنت فيها، بلدك، ما هي نسبة بلدك إلى مجموع الأرض؟ ثم ما هي نسبته إلى مجموع الأراضين؟ ثم ما نسبته إلى السماوات؟ ثم هذا كله ما هي نسبته إلى ماذا؟ إلى الكرسي. كل هذا نسبته إلى الكرسي كحلقة من حديد ملقاة في صحراء أو في فلاة من الأرض. ثم الكرسي ما هي نسبته للعرش العظيم، للعرش المجيد، للعرش الكريم؟ تجد نسب يعني مهيلة جدا. هذه مخلوقات، فكيف بمن خلقها سبحانه وتعالى؟ العرش له حملة، يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي، والحديث في سنن أبي داود وثابت، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. فلما تنظر في هذه الأمور تدرك منها عظمة من خلقها وأوجدها كل هذه العظمة، وتجد في الناس بل أكثر الناس يتجهون إلى الصخور وإلى أحجار وإلى أشياء من هذا القبيل، يتجهون لها بالعبادة ولا يتجهون بالعبادة والذل والخضوع والانكسار للرب العظيم سبحانه وتعالى. أين العقول؟ ولهذا لو تفكر الإنسان في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، لوجد فيه من الدلالة على وجوب الخضوع والذل وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة الشيء الواضح البين: وسع كرسيه السماوات والأرض. العاشر قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه وتعالى ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض. وهذا يدل على عظمته وكمال قوته وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه الحافظ للسماوات والأرض وما فيهما، ولا يذكره ذلك سبحانه وتعالى. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يخضع له ويذل وتصرف له أنواع العبادة دون سواه. ثم ختم الآية أو ختمت الآية ببرهانين عظيمين من براهين التوحيد، وهما في قوله: وهو العلي العظيم، 11 و12، في قوله: وهو العلي العظيم. هذان برهانان: الأول العلو الذي يدل عليه اسمه العلي، علو الله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، فهذا من براهين التوحيد العظيمة. ولهذا قال في آية أخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومر معنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالعلو دليل على التوحيد، علو الله تبارك وتعالى دليل على وجوب توحيده وإخلاص الدين له، علوه ذاتا وعلوه قهرا وعلوه قدرا، هذا كله من براهين توحيده ومن موجبات إخلاص الدين له عز وجل. ثم قوله العظيم، هذا فيه إثبات عظمة الله، إثبات عظمة الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وجاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. العظمة صفة لله، وهي صفة تدل على كمال الله تبارك وتعالى ذاتا وصفاتا وقدرا. عظمة في أسمائه، عظمة في صفاته، عظمة في نعوته، في جلاله، في كماله، في كبريائه. هذه العظمة تستوجب التعظيم له جل وعلا. ولهذا قال العلماء إن اسمه العظيم يدل على وجوب إثبات العظمة له، ويدل على وجوب تعظيمه جل وعلا بإفراده بالعبادة وأن يخص بالطاعة وأن لا يجعل معه شريكا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما كما قال السلف في معنى الآية. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة، ما لكم لا ترجون لله تعظيما، وهو الذي خلقكم وخلق السماوات وخلق الجبال وخلق الأرض وخلق الأنهار، كيف لا تعظمونه؟ ومن عدم تعظيمه، بل هو من أشنع ذلك، أن يصرف شيء من العبادة لغيره. ولهذا قال في آية أخرى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني كيف يجعل معه شريك وهذا شأنه وهذه عظمته سبحانه وتعالى. وفي الآية أن من جعل مع الله شريكا ما قدر الله حق قدره، يعني لم يعظمه تبارك وتعالى حق تعظيمه سبحانه. ثم إن الشيطان مكر بأقوام في هذا الباب فجعلهم والعياذ بالله يقعون في الشرك الصراح والكفر البواح من باب التعظيم. يقول أظن عبد الرحمن المهدي أو عبد الله مبارك يقول ذكر له أقوام ينكرون صفات الله ويقولون الله أعظم من أن نثبت له الصفات. لاحظ التعظيم جحد للصفات هنا. قال وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، يعني التعظيم الباطل. قال وقد هلكت المجوس من جهة التعظيم، قالوا الله أعظم من أن نعبده، الله أعظم من أن نعبده، ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا، فعبدوا الشمس والقمر. الله أعظم من أن نعبده، هذا تعظيم زائف باطل. حقيقة التعظيم أن تذل المعظم لا أن تعطي حقه لغيره، هذه حقيقة التعظيم. لكن جاءهم الشيطان ودخل عليهم مدخل من أقبح ما يكون وأسفل ما يكون، قال الله أعظم من أن نعبده، فعبدوا الشمس والقمر، قالوا نعبد من هو أقرب إلينا منه. وأيضا جاء إلى أقوام وقال لهم الله أعظم من أن تعبدوه أو تقصدوه بالعبادة ابتداء، لا بد أن تجعلوا بينكم وسائط يقربونكم منه، مقام الله أعظم من أن تعبدوه هكذا ابتداء، لا بد أن تجعلوا وسائط. فجعلوا الوسائط وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فدخل عليهم من هذا المدخل. ولهذا جاء هذا الاسم في خاتمة آية التوحيد برهانا على وجوب التوحيد، خلافا لما فعل أهل الضلال ممن دخلوا في منزلقات باطلة وشركيات صريحة بحجة التعظيم. التعظيم لا يكون بالشرك والتنديد، وإنما يكون بالإخلاص والتوحيد بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة سبحانه. على كل حال هذه الآية آية عظيمة ومباركة، وقررت التوحيد وذكرت براهينه وحججه بأحسن ما يكون وأبين ما يكون. وكنت كتبت في الفترة القريبة رسالة صغيرة أسميتها آية الكرسي وبراهين التوحيد، وأحضرتها معي وستوزع على الجميع إن شاء الله عقب الصلاة عند باب المسجد. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. في أسئلة تخرج بنا عن الموضوع، ما أدري نطرحها ولا نطرحها، أي الطرحين تريدون؟ ما رتبت، ما جبت الآيات اللي يتعلق بالموضوع. في أحد منكم سأل عن الموضوع عشان ندور سؤاله؟ هذا الأخ جزاه الله خير له تنبيه للجميع، يقول لو تذكر الإخوة الحاضرين بأن غدا هو أول أيام الليالي البيض، فالأخ يستحث الإخوان على إدراك هذه الفضيلة أثابها الله. كل الأسئلة خارج الموضوع، كان ما في تفاعل مع واحد يسأل عن الزواج وواحد يسأل عن هذا. أول واحد يقول نرجو من فضيلتك أن تعيد لنا حديث أبي بن كعب في قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء والمرجع. هذا تجد الحديث في الكتاب إن شاء الله إذا أعطيت إياه إن شاء الله. هذا كلها خارج عن الموضوع. هذا يقول عندي فتور وأرى نفسي غير موفق في طاعة الله إما بقواطع أو إما بأسباب، وذلك بعد وقوعي في معاصي من كبائر الذنوب وسمى الكبيرة، فما العمل للخروج من هذا الخذلان، وخاصة أنني أجد برود وقلة الخوف؟ هذه من آثار المعصية. أنا أنصح الأخ السائل والجميع أن تقرأ كتاب الجواب الكافي لابن القيم، إذا كان هذا الكتاب ليس عندك تشتريه لو هذه الليلة أو غدا، وتقرأ كاملا قراءة متأنية متأملة، وستجد بإذن الله تبارك وتعالى فيه شفاء لما تشكو منه. يقول أنا شاب مستقيم، قررنا أن نطرح الأسئلة. يقول أنا شاب مستقيم غير متزوج، وعندما أخبر والدي بأنني أرغب بالزواج إما يتهرب وإما يسوف الموضوع، حتى وقعت بحب امرأة لا تحل لي ولله الحمد لم أمارس معها أي حرام، فما الحل مع والدي وما الحل التخلص من هذه المرأة؟ أولا يجب عليك أن تعلم أن الله عز وجل يراك ويطلع عليك، وأن هذا العمل الذي تمارسه مع المرأة من اتصال أو حديث أو نحو ذلك هذا من الإثم ومعصية الله تبارك وتعالى، وهم الخطوات الشيطان التي تؤدي إلى نهايات لا تحمد. وبداية الأمور حديث ونظر وكلام، ثم يقع الإنسان في شدة المعصية، وعليك أن تقطع على نفسك كل باب وكل سبيل يفضي بك إلى الحرام. ومن الأشياء التي تنصح بها الصيام، وخاصة النوافل التي جاء الترغيب فيها تحافظ عليها، وتدعو الله أن يسر لك هذا الأمر، وتحاول مع والدك بلطف وبرفق وبالكلمة الطيبة، وتتودد إليه وترجوه وتلح عليه، وإذا علم الله منك صدق الرغبة وطلب العفة والحرص على البعد عن الحرام، لأن مثل هذه الأمور التي تفعلها الآن مع هذه المرأة هذه من المعوقات من أسباب الخذلان، لأنها معصية لله عز وجل، فتترك هذا وتجاهد نفسك على تركه، ثم تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والطلب، وأيضا يكون كلامك مع والدك باللطف والكلمة الطيبة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرك وأمر كل شاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.